بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. قبله حديث ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، الأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لا يظلمه، لا ينبغي للأخ أن يظلم أخاه، ولا يسلمه، لا يخذله، لا يتنازل عنه، لا يتركه يسلمه لغيره لأعدائه، وكذا يتركه في الضيق وفي من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. بل إن بعض السلف رحمهم الله تعالى كان الواحد منهم يقول: عندما يأتيني قاصد حاجة أعلم أن الله قد أراد بي خير، لأن هذا الإنسان ربما كان يذهب إلى غيري، فلما اختارني الله عز وجل لهذه المهمة أفرح بذلك فأسعى فيها قدر جهدي، سواء كانت شفاعة كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ولكن بشرط أن لا يأكل مقابلها، إذ الأكل بالشفاعة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وبعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خبر آخر، فيأتي يقول له: فلان هذا عنده الحاجة الفلانية، فيقضيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الشافع قد ثبت له الأجر بشفاعته. نعم. قال: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربه يوم القيامة. وما أكثر كرب يوم القيامة وما أعظمها. فالمسلم أو الإنسان محتاج إلى ما من شأنه أن يخفف عنه كرب يوم القيامة، فإذا كان ساع من أجل تخفيف كرب يوم القيامة فعليه أن يخفف عن المكروبين في هذه الدنيا، في هذه الدار فانية. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حينما تطلع على عيب أو على عورة أو على زلة في مسلم فينبغي أن تبادر إلى سترها، والله تبارك وتعالى حي ستير، يحب الستر. جيد. ليس أن تبادر إلى إفشائها وإظهارها، بل إنك إذا كشفت عورة مسلم فإن الله عز وجل يسلط عليك من يكشف عورتك. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: أدركنا ناسا في المدينة ليست لهم عيوب، لا تعرف لهم عيوب، ولكنهم ذكروا عيوب الآخرين، فتتبع الناس عوراتهم وأحدثوا لهم عورات وصدقوا فيها. نعم. وأدركنا أناسا لهم عورات ولكنهم تغاضوا عن عورات الناس أو ستروا عورات الناس، فناسى الناس عوراتهم جزاء وفاقا. كل من تتبع عورات الناس يقيد الله عز وجل له من يفضحه على رؤوس الأشهاد، فينبغي للإنسان أن يستر ما رأى. وكما قلنا الله تبارك وتعالى حي ستير، يحب الستر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا حديث أبي هريرة قريب من حديث ابن عمر الذي قبله، من حيث المعنى متقاربا جدا. قال: لا يخونه المسلم وأخو المسلم، لا يخونه، لا ينبغي للمسلم أن يخون أخاه، ولا يكذبه، والأصل أنه يحمل على الصدق وصدق المسلم فيما قال. الأصل أن ما يخبر به المسلم صدق إلا أن يظهر ما يدل على خلاف ذلك، ولا يخذله حينما يأوي إليه أو حينما يريد أن يستنصر به فيخذله ويتنازل عنه ويتركه. ولا نعم، كل المسلم على المسلم حرام، تقدم هذا، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، هنا تكمن التقوى، معناها أن من أخل بشيء من هذا ما كملت له التقوى. في رواية أنه يشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا، لكن هذا حديث آخر. فالتقوى تكمن بحذافيرها حينما يطبق المسلم هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص معاملاته وتعاملاته مع إخوانه المسلمين. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيك شرا حينما تحقر أخاك المسلم، تنظر إليه بنظرة دون، ترى أن لنفسك الفضل على الآخرين، تزدريهم، فهذا يكفي من الشر. لو لم يكن فيك من الشر إلا هذا لكفاك شرا، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، قريب جدا من الذي قبله، فيه فقط زيادات، وهي: لا تحاسدوا. لا ينبغي أن يحسد المسلم المسلم، لا ينبغي المسلم أن يكون صاحب حسد، والحسد ذنب قبيح مذموم وإثم خطير، وهو أول ما عصي به الله تبارك وتعالى في الأرض، حينما حسد أحد ابني آدم أخاه فقتله، نسأل الله العافية، أن تقبل الله من هذا ولم يتقبل منه هو، فحسده على ذلك. ويذكر بعضهم أيضا أنه أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى في السماء حين حسد إبليس آدم فامتنع عن أن يسجد له، ولكن الصحيح أن إبليس الذي دفعه لذلك هو الكبر، تكبر، لأنه قال: أسجد لمن خلقت طينا، يعني تكبر، رأى لنفسه أنه أكبر درجة وأفضل من آدم فلا يمكن أن يسجد له، ونسي أو تناسى أن الذي أمره بهذا ليس آدم، إنما أمره الله، فهو الآن عاصٍ لله وليس لآدم. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش أن يأتي الإنسان إلى تاجر يعرض سلعته فيتفق معه أو لا يتفق، المهم يتظاهر أنه يريد أن يشتريها ويعطي فيها أثمانا ليظهر للناس أنها مرغوب فيها وهو لا يريدها حقيقة، فقط ليرغب الناس فيها، فهذا النجش، وهو محرم باتفاق. إذا كان باتفاق بينهما فهو محرم عليهما معا، وإذا كان إنما فعله فقط من تلقاء نفسه ظنا منه أنه يريد أن ينفع الآخر، هذا أنا باغي نجيب له الزبائن، خلينا نوري باللي راني باغي نشري السلع، ويجوا الناس أو يصومها سوما ما هو راغب فيها، لا باش يرغب الناس فيها وباش يقول أعطاني كذا، فهذا هو النجش. إن كان فعله من تلقاء نفسه يبوء بإثم ذلك، وإن كان باتفاق منهما فهما مشتركان في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تباغضوا، التباغض معروف، ولا تدابروا، والتدابر نتيجة للتباغض، إذا حصل التباغض حصل التدابر، كل واحد يولي الآخر ظهره. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يشتري أيضا على شرائه، فلا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك ولا يجوز لك أن تشتري على شرائه.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا حول ولا
قوة إلا بالله حي على الفلاح
نعم. قال لا يبع بعضكم على بيعه بعض. فبيع أو صورة بيع الإنسان على بيع أخيه أن تجد فلان باع الشيء الفلاني لفلان بمئة، فتذهب أنت إلى فلان هذا الذي اشترى وتقول له اشتريت بكم؟ بمئة. تقول أنا أبيعها لك بتسعين، أعد له فأنا أبيع لك بتسعين. هذه إحدى الصور. ومن صوره كذلك أن تقول باع لك هذا بتسعين، نعم أنا عندي أجود منه بنفس الثمن. إما أن تعرض عليه أجود من ذلك بنفس الثمن، وإما أن تعرض عليه مثله بأقل، فهذا بيع على بيع أخيك. وأما الشراء على شرائه فهو أيضا في مقابل هذا. تذهب إلى فلان تقول له بعت لفلان بكذا، نعم بكم بعت له؟ بعت له بمئة، أنا أشتري منك بمئة وعشرة، أعدها منه وأنا أشتريها منك بمئة وعشر. وهكذا أي ذلك كان فهو محرم اتفاقا. نعم. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم بذلك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات، أي تكمن في قلب الإنسان وتكمن أيضا في هذه المعاملات الحسنة. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تقدم هذا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لإخوانه من المسلمين مثل ما يحب لنفسه، فبذلك يكمل له الإيمان. قبل أن يصل إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة فهو ناقص الإيمان. لا نقول لا إيمان له ولا نقول عديم الإيمان، وإنما نقول لم يكمل له بعد الإيمان، فيكمل له حينما يصل إلى هذه الدرجة بحيث أنه يحب للناس مثل ما يحب لنفسه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم قوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا نعم بالنسبة للظالم أقف معه وأنصره وأكون عونا له حتى يسترد مظلمته، هذا واضح. ولكن كيف أنصره وهو ظالم؟ بالنسبة للمظلوم فهمناه، الظالم كيف؟ قال تحجزه عن الظلم، حينما تمنعه من أن يتمادى في الظلم وتبين له خطأه أنت ظالم أنت مخطئ يا أخي، فهنا قد نصرته لأنك منعته من ظلم كان سيقع فيه، فهذه هي نصرتك له، ليس أن تمشي معه في كل الأحوال ظالما أو مظلوما تأخذك العصبية، فهذا لا، هذا لا يجوز، هذا من العصبية المقيتة. وإنما تكون واقفا معه إذا كان مظلوما، وتكون واقفا في وجهه إذا كان ظالما آخذا على يده، لا يا أخي لا تتمادى في الظلم أنت مخطئ الحق ليس معك، وهنا تكون قد نصرته منعته من أن يقع في ظلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. من حقوق المسلم حسب هذا الحديث ذكر خمسة، وهناك حقوق أخرى تذكرها أحاديث أخرى قطعا، لأنه لا يوجد حديث يحيط بالباب كاملا، هذه لا بد أن يفهمها الإنسان، بحيث أنك لا تظن أنه إذا ورد شيء في حديث تقول هذا هو الحصر، لا شيء أكثر من هذا، تجد أحاديث أخرى تذكر حقوقا أخرى. نعم، لا حديث يكمل بعضها بعضا، النصوص الشرعية سواء من الكتاب أو من السنة يكمل بعضها بعضا، إنما الحديث يتكلم على مسألة معينة أو على جانب معين. هنا ذكر قال: حق المسلم على المسلم خمس، وهذه أساسيات حقوقه قطعا. رد السلام: إن سلم عليك يجب عليك أن ترد عليه، وإلقاء السلام ابتداء سنة ورده واجب، ولكن هذه السنة ربما أجرها أعظم من الواجب، البدء بالسلام، البدء بإلقاء السلام وليس واجب البداية إنما سنة، ولكن الرد واجب، لأن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، أحسن منها مطلوب يعني الزيادة فوق ما قال لك، أو على الأقل رد مثل ما قال لك. قال لك السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله، قال لك السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في زيادة، لأن السلام ينتهي عند البركة، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحدا يقولوا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تعالى هذه اللي جابوها من عنده، المهم ما هي في الحديث، الحديث هذا هو رحمة الله وبركاته. عموما حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، جيد، والسلام عنده ترتيبات كما سيأتي في الآداب، يعني يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والماشي على القائم والقائم على القاعد، يعني من يبدأ بالسلام؟ هذه جماعة وهذا واحد هو يبدأ بالسلام، هو يسلم عليه، هذه الأدب، ولكن إن لم يفعل لا مانع أن يسلمهم عليه، الكبير مرة يسلم عليه الصغير، هذا الأصل، الماشي يسلم على القائم، هذه ترتيبات يعني، لكن إن أخل بها فلم يسلم الصغير، سلم أنت أيها الكبير، لا تقول لا ما دام هو ما سلم أنا ما سلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان ويسلم عليه، الصبيان ما هم إلا أصغر منه سن ولا كذا، الصبيان يسلم يلقي عليهم السلام، يعلمهم، هذا تعليم، ولكن الأصل أن الصغير هو اللي يبادر، والقليل يبادر، والماشي يبادر، هو اللي يبدأ والثاني يرد. قال: رد السلام وعيادة المريض، علمت به مريضا عده وراعي الآداب، ادعو له لا بأس طهور، وقل له شيئا مما يطمئنه، وادعو الله سبحانه وتعالى له وخفف، لا تطل المكث عنده، لأن المريض له حاجات، له أمور تعرض له، فربما طول مكثك عنده يزعجه، تأتي وتسأله عن حاله وتدعو له الله سبحانه وتعالى له بالشفاء وتنصرف. وعيادة المريض واتباع الجنائز، علمت بجنازة بمقدورك أن تصل إليها اذهب واشهد الصلاة واشهد الدفن، إن شهدتهما معا عدت بقراطين من الأجر، إن شهدت أحدهما فقط فلك قراط. وإجابة الدعوة، دعاك فأجبه ما لم يكن في المكان الذي دعاك إليه منكر، أما إذا كان هناك منكر فلا تجبه، قل له غير المنكر نمشي معك، ما هو يعيط لك الحفلة أكرمكم الله غنائية ويقول لك أرني داعيك وتقول لا لا لا، لكن دعاك وليمة، دعاك شيء يعني من هذا القبيل أجبه، فإن كان هناك منكر فلست مطالب بالحضور عندئذ. هنا يبقى يختلف شيء آخر، مسألة أخرى، وهو ماذا لو كان في الجنازة منكر، هل تمشي أم لا تمشي؟ نقول تمشي، يختلف عن الدعوة، الدعوة إذا كان هناك منكر لا تذهب، أما في الجنازة تذهب، لأن الجنازة هذه حق للميت، والميت ليس هو الذي فعل هذا الشيء المنكر الآن، فعله الآخر، ما ذنبه هو نترك جنازته، أما الحي دعاك قل له دير حاجة طيبة نحضر لك، دير حاجة ما هي مسقمة ما نمشي لك. نعم، واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، حينما يعطس ويحمد الله تقول له يرحمك الله، شرط يحمد الله، أما عطس ولم يقل شيء لا يلزمك شيء، وإذا عطس يقول الحمد لله تقول له يرحمك الله، هذا هو الحديث، هذا هو الوارد، هكذا هذا القدر، الزيادات ما هي فيه، بعضهم إذا أعطس الحمد لله رب العالمين، نعم الحمد لله رب العالمين على كل حال، ولكن السنة قالت له قول الحمد لله فقط. وترد أنت عليه يرحمك الله، ما تزيدها العظيم ولا غيرها، نعم هو الله العظيم، ولكن النص هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول لك قول يرحمك الله العظيم، ولكن ما قال له، قال له قول يرحمك الله، قول يرحمك الله. هذه حكم ما نعرفه علاش، نديروها كما أمرنا فقط. يرد أيضا العاطس اللي بدأ بالحمد وشمت أخوه، يرد هو أيضا يهديكم الله ويصلح بالكم والله يغفر الله لنا ولكم، كلهم واردات ثابتات صحيحات كل. نعم. وفي رواية حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذن هنا وجدنا زيادة واحدة وهي إذا استنصحك فانصح. الحديث الأول ذكر خمسة، هذا ذكر ستة. إذا استنصحك طلب منك النصح فانصح له، ابذل له النصح، انصحه وارشده لما تراه أصلح لحاله وأنفع له. وهنا قيد أيضا وإذا عطس فحمد الله فشمت، شرط فحمد الله، مفهومه إن لم يحمد لا يلزمك شيء. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. شفتهم جاتنا سبعة وبعض منها ما هم مذكورين في هذوك أصلا، هذا يدل على العدد أكثر من ما ذكر ما ورد في الحديث الأول، لأن النصوص يكمل بعضها بعضا كما قلنا. ذكر هنا اتباع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، هذا مر بنا كله، وتشميت العاطس وإبرار المقسم، حلف لك على شيء خلاص تركه حتى لو كنت راغب فيه، ما دام حلف عليه خلي، حلف لك تدخل ادخل، ما إذا كان ما في حاجة ما في حرج ادخل، حلف لك تجي معاه تجي معاه، يعني ما تحنثه في يمين إلا إذا كان فيه ضرر. وإبرار المقسم ونصر المظلوم، واضح كما تقدم، وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب، وعن شرب في الفض بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. بالنسبة للنواهي ذكر فيها خواتيم الذهب، لا يجوز للرجل من بل للذكر عموما صغيرا أو كبيرا، يعني لا نقول فقط للرجل، نقول للذكر حتى الصبي ما ندير للذهب من الذكور، فلا يلبس خاتما من ذهب، هذا شيء. وعن شرب بالفضة، لا نأخذ الأواني من الفضة فنأكل فيها أو نشرب فيها، بل الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. فإذا كانت الفضة لا يؤكل فيها ولا يشرب فيها ولا يتخذ منها الأواني، فالذهب من باب أولى. وعن بل هذا قال أهل العلم لا يجوز اتخاذ الإناء من الذهب ولا من الفضة ولو للغلة والقنية. الغلة يعني تقول أنا لا أشرب فيه ولا أكل، ولكني وأجره لأناس غير المسلمين مثلا يأكل فيه وندل أنا للإيجار، ما يجوز. القنية للدخار لعاقبة الدهر، تقول أنا ما نوكل فيه ما نشرب فيه، بصح حاطه باقي الذهب هذا نتاع ولا الفضة هذه، يقول لك لكانك صح باقي الذهب ولا الفضة كسره واحتفظ بالذهب، كسره ما تلا صالح للأكل ولا للشرب، يأكل فيه ولا يشرب فيه ولا كذا، كسره واحتفظ بالمادة. نعم. وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، يعني شيء من أنواع الفرش صغير كانوا يضعونه على ظاهر الدابة، ويصنع من الحرير في الغالب، يعني في نوع من البساط صغير يجعل على ظهر الدابة مصنوع من حرير أو من ديباج أو من كذا، في نوع من التكبر يعني يصنعه الكبري وكذا. وعن القسي، لا يلبس الثياب القسية، تلك المصبوغة بالزعفران وتلك التي فيها يعني الألوان المذمومة كلها لا تلبس، لا يلبسها الرجال، لا يلبسون مثلا اللون الذي نسميه الآن يعني اللون البرتقال، أحمر يميل إلى الصفرة أو أصفر يميل إلى الحمرة، وهو اللون الذي يلبسه البوذيون من يعرفوا ثيابهم، هذا لونهم، هذا اللون ما يلبسه رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على أحدهم ثوبا من ذلك اللون فقال أمك ألبستك هذا، معناها فيها ذم، أنت راجل كبير يقول لك أمك اللي ملبستك هذا، معناها كده فيها عتاب. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. واضح. نعم، هذه كلها أنواع من الحرير، الاستبرق والديباج وكذا. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ما من أحد يستر زلة أو هفوة أو عورة مسلم طلع هو عليها إلا وستره الله يوم القيامة، فلا يفضح على رؤوس الأشهاد. وليس أن يتتبع العورات وينشر ويظهر ويفشي ويشمت بها. الآن الناس ابتليت بصنف من الناس تتبع العورات وتبحث عنها وتتبع السقطات والأخطاء والزلات وتنشر وتفرح بها. شوفوا شوفوا واش دار، شوفوا واش قال، شوفوا كذا، شوفوا مع من، شوفوا مع، سأل الله العافية. يعني هذا إفشاء عيوب الناس وإفشاء عورات الناس، بل واحيانا يكون في يعني اكبر، يكون اكبر من ذلك، تكون في يعني نتيجته فتن، اعاذنا الله واياكم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهرين ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. صلى الله عليه وسلم. الإنسان ليس معصوم، فقدر الله أن وقع في شيء من المخالفات الشرعية فإنه ينبغي له أن يستتر بستر الله، يندم ويتب وينكسر في نفسه ويعزم أن لا يعود، ولكن يستتر بستر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. جيد. أما أن يستره الله سبحانه وتعالى ولم يطلع عليه أحد من الخلق ثم هو يخرج ويظهره للناس، فكأنه يريد إشاعة الفاحشة في الناس، وكأنه فرح بمعصية الله، كأنه فرحان به، تم على بالك أنا واش درت كذا وكذا وكذا. إذن هذا فرحان بالمعصية، هذا هو المجاهر، وهذا هو الفاسق. هو أصلا الفاسق من هو الفاسق المجاهر بالمعاصي. ما هو كل من وقع في معصية يصير فاسقا، لا، ليس أحد معصوم إلا الأنبياء، ولكن الذي يجاهر بالمعصية ويتظاهر بها ويبديها للناس ويعلنها ويبدي فرحه بها وسروره، فهذا هو الفاسق اللي رافدها الفوق من يوريها للناس المعصية، هذا هو الفاسق. نعم. فهذا هو المستثنى من كونه معافا، البقية كلهم في عفو الله تبارك وتعالى، مشمولين بعفو الله، أما هذا لا يشمله، نسأل الله العافية، لا يشمله العفو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. وقعت في فاحشة، نسأل الله العافية، قال: يقيم عليها حد الله عز وجل الذي أمر به، ولكن لا يثرب، لا يبقى يلوم بالمعصية، هذه لا ينبغي، لا يليق هذا. ثم الثانية نفس الشيء، فإذا تكرر أكثر من مرتين يعني ثلاثة وأكثر صار هذا الإنسان نسأل الله العافية من أهل المعاصي المنهمكين فيها، فلا خير لك في إبقائه عندك، فبيعها ولو بحبل من شعر، يعني المهم تخلص منها لا تبقيها معك. وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. جيء به وقد شرب الخمر سكران ثمن، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد فجلد. جيد. كان حدا خفيفا نسبيا، منهم من ضرب بنعل ومنهم من ضرب بشيء وكذا عموما، فإذا ببعضهم يقول: قبحه الله، كم من مرة يؤتى به سكران ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وزجرهم وأمرهم أن لا يكونوا عونا للشيطان على أخيه، بل يدعو له: هداك الله. هذا الذي ينبغي، ليس خزاك الله، وإنما هداك الله وعافاك الله، فهو مبتلى يدعى له بالعافية. أولا احمد الله أن عافاك مما ابتلاه به، ثم اسأل الله له العفو، هذا هو حقه عليك. باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تقدم هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما من أحد إلا وهو محتاج بما ينفس عنه كرب القيامة، وما أعظم تلك الكرب. جيد. فإذا أردت أن يخفف وينفس عنك منها فنفس عن عباد الله في الدنيا قدر مستطاعك. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هو في عسر من أمري فيسرت عليه. ومن التيسير على المعسر إنذاره، لك عليه دين فعلمت أنه عاجز فلا تحرج كل يوم تسأل عنه، ما عنده ما يقضيك، فقط مجرد إحراج وتضييق عليه، بل إن الله عز وجل أمرك بذلك وجوبا، فقال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واجب عليك أن تنظره إلى أن ييسر الله أمره. جيد. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تقدم هذا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كلما كثرت عاناتك لعباد الله كثرت ازداد عون الله لك، فلا تظنن سعيك هذا سينقص مما في يدك بل يزيد. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. ذهبت لحلقة علم، لمجلس علم، لسماع درس، لسماع خطبة، لسماع موعظة، هذا كل علم، فإن الله تبارك وتعالى يفتح لك بها بابا إلى الجنة، طريقا موصلة إلى الجنة. بل إنك في مشيك وفي عودتك عرضة لدعاء الملائكة، بل وحتى الحيتان في البحر تدعو لك الله سبحانه وتعالى. فكلما مشيت فإنما هو طريق جديد يفتح لك نحو الجنة، ثم آخر ثم ثالث وهكذا. جيد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في بيت من بيوت الله، بيوت الله في الأرض المساجد، يجلس فيه قوم يتلون كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة صحيحة أو تلاوة للتصحيح، مثل ما يفعل الشيخ عيسى في هذا المسجد جزاه الله خيرا، يأتي ويقيم حلقة ويقول: اقرأ فلان، خطأك كذا وكذا، اقرأ فلان عندك كذا وكذا، صحح كذا وكذا. هذا هو مجلس تلاوة كتاب الله وتدارس، ليس غير هذا، هذا هو الصواب. أو جالس يفسر كتاب الله، هذا تدارس كتاب الله، هذا هو المراد بالتلاوة هنا، ليس غير ذلك، ليس كما قد نفهمه نحن، إنما المراد بالتلاوة هو هذا، تصحيح النطق، تصحيح القراءة، تفسير المعاني، تفسير العبارات، هذا هو المراد، تحفيظ إلى غير ذلك. نعم. ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة من الله عز وجل، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة بأجنحتها من حولهم، وذكرهم الله في من عنده. أن تذكر في الملأ الأعلى بسبب جلوسك في بيت من بيوت الله بغية تعلم كتاب الله وتعليمه لخلق الله. نعم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبطأ به عمله، عمله قليل، ليس النسب هو الذي سيقطع له المسافة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أقرب الناس إليه فاطمة عليها السلام من أن يأتي الناس بأعمالهم وتأتي متكلة على نسبها، فالنسب لا ينجيك، ولكن النسب العالي إذا اجتمع مع الفضل في العمل هذا نور على نور. إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى نسب شريف ومعه الاستقامة، باش بقى خير كبير، خير عظيم. إلا أن النسب وحده لا ينجيك من سخط الله ولا يدخلك الجنة، لا يقربك من الله النسب وحده ولا يدخلك النسب وحده الجنة، إنما يدخلك الجنة فضل الله تبارك وتعالى ثم عملك. فالذي يتكل على النسب خاسر، ولكن من رزقه الله نسبا عال فليحمد الله على ذلك ولا يشب هذا النسب بسيئات الأعمال، لأنه نقي أبيض لا ينبغي أن يدنسه بالأعمال السيئة. راعي نسبك، حافظ على هذا النسب، حافظ على سمعته وعلى مكانته، لا تعمل عمل لا يليق بأهل هذا النسب، اعمل فقط ما يمدح به صاحبه، ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يخل بمروءة ولا يخل بآداب ولا كذا، فتجمع النسب العالي مع العمل الصالح. باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب أو ما شاء. يأتي صاحب الحاجة فيقول لهم، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة: اشفعوا له، امشي معه حتى يقضي حاجته فأنت شافع، تؤجر على شفاعتك. هذا معنى اشفعوا تؤجروا، والله عز وجل قاض على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، جيد، ولكن كن أنت سببا في وصول هذا الخير لهذا الإنسان. ربما أصلا هذا الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاجز أو يستحي، اذهب أنت وبلغ حاجته للنبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها الله عز وجل على يديك وتجد ذلك الأجر، والله قاد أمره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، وقال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. بريرة هذه كانت أمة لقوم مملوكة فكاتبته، والمكاتبة هي المرادة في قول الله تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اتفقت معهم على أنها تعطيهم كل سنة أقية، والأقية 40 درهم، مدة 9 أعوام تصير حرة. فأخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك، فقالت لها عائشة: اذهبي إليهم وقولي إن شاءوا إن قبلوا أعطيهم المبلغ كامل الآن وتصير حرة وولاؤك لي. قالوا: نعم نقبل المال ولكن الولاء يبقى لنا. هذا لا يوافق الشرع، الشرع يقول: إنما الولاء لمن اعتق، أنت تريد ولاء هذا المملوك فاعتقه لله يكون لك ولاء، أما تأخذ العوض وتريد الولاء لا يجتمعان، أنت بعت، فإذا بعت لم يبقى لك أي ولاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واشترطي لهم، فإنما الولاء لمن اعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، جيد. فأعطتهم القيمة فصار ولاؤها لعائشة، هي الآن نقول مولاة عائشة رضي الله عنها، جيد. الآن لما اعتقت وهي متزوجة بمملوك أخبرت أن لها الخيار، إن شاءت بقت معه كزوج وإن شاءت فارقته ولا كلام له. فلما علمت أن لها الخيار قالت: لا حاجة لي فيه. جاء هو يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموعه تسيل على لحيته كما جاء في الحديث، لا يريد الفراق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هلا بقيت معه وكذا وكذا؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تأمرني أنا أنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة، وإن كان إنما هي الشفاعة لا حاجة لي فيه. قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل على عمه العباس ويقول: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث؟ هو اسمه مغيث زوجها هذا، شوف العجب، قال هو مسكين يتبعه في الشوارع دموع تسيل وهي تقول: لا حاجة لي فيه. المهم، فاستفدنا هنا أن الولاء لمن اعتق، واستفدنا هنا أن الأمة إذا اعتقت تحت العبد فلها الخيار. وكذلك من السنن التي استفيدت من قصة بريرة رضي الله عنها أنه كان يتصدق عليها بالصدقة،
فتأتي بها وتهيئها طعاما، يعني تعطى لحم مثلا فتهيئها طعاما فتأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبله، فيقولون له إنه صدقة تصدق بها على بريرة، فيقول عليه الصلاة والسلام هي عليها صدقة ولنا هدية. فعلمنا بهذا أن الصدقة إذا تغيرت عن أصلها وعن شكلها لم يعد يجري عليها حكم الصدقة، صارت هدية. أعطيتها أنت اللحم وهي جابت طعام فيه ذاك اللحم، شيء من ذاك اللحم، يقول هذه هدية ما عندها علاقة بالصدقة، نحن لا نأكل الصدقة، يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه لا تعتبر بالنسبة لنا صدقة، إنما صدقة عليها هي، وهذا حكم عام. معناها الآن إلى واحد طوه شيء من الصدقات الزكاة والله غيرها، ومن بعد هو أهدالك منها هي متغيرة، ما في مانع، ما تقول أنا ما تجوز لي الصدقات، ما في مانع، ما بقيت على صفة هذه. وقس على ذلك، يعني هناك أحكام أخرى تجري في هذا مثل الأضحية، الأضحية على القول بوجوبها فإنه لا يجوز أن نعطي منها لغير المسلم، ولكن لو طبختها وتغيرت عن شكلها وأعطيت منها لغير المسلم لا حرج، لأنها ما بقيت على أصلها، ما بقيت على صفتها. هنا يقول أعطاني طعاما فيه شيء من لحم الأضحية، وليس لو أخذت لحما منها مباشرة وأعطيته لغير المسلم، وقس على ذلك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام.